بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام العقيدة، العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب شرح تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا نتكلم بالأمس عن كلام العلماء رحمهم الله، إن القرآن كل معانيه مفهومة، كل القرآن معانيه مفهومة، لكن قد تكون مفهومة لبعض العلماء وغير محفوظة وغير معروفة لبعض العلماء الآخرين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة عند بعض السلف، يقولون إنه لا يعلم تأويله إلا الله، وآخرون من العلماء يصلون يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون تأويله. وعرفنا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى الكيفية والحقيقة. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله: حتى هذه الآية تدل على أن هناك أشياء لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، لا يعلم الحقيقة إلا الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ما أخبرنا الله عن نفسه، ما أخبرنا الله عن نفسه هل هو مجهول أو معلوم؟ قلنا بالأمس إنه معلوم المعنى مجهول الكيفية، معلوم المعنى مجهول الكيفية. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه قلنا إنه المعنى معلوم، لكن الكيفية مجهولة. ما هو الدليل على أن ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية؟ أولا قول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. ولذا الله أخبرنا عن ذاته وصفاته، لكن هل أخبرنا عن كيفيتها؟ لا، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا. فهذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، دليل واضح من القرآن الكريم أنهم لا يحيطون بالله علما، وأيضا هو شامل للذات والصفات. إذا كان الناس يرونه ولا يدركونه بأبصارهم، مع أن إدراك البصر إدراك حسي، والإدراك الحسي أقرب للإحاطة من الإدراك المعنوي، فكذلك الإدراك المعنوي للصفات لا يمكن أن نحيط به علما إطلاقا، لكن نحيط بمعاني أسمائه وصفاته. أما الحقائق لا يمكن أن نحيط بها علما. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذاته وأخبرنا عن صفاته، لكن هل أخبرنا عن الكيفية؟ لا، لم يخبرنا سبحانه وتعالى عن الكيفية. ولذا الجهمي، يعني بعض العلماء الجهمية
يفسرون النزول هنا بمعنى نزول الأمر أو الرحمة أو الملك، لكنه يريد السؤال عن الكيفية، يعني الكيفية من أجل إخراج من يثبت النزول الحقيقي. ولذا قال بعض السلف، بعض علماء السلف يريدون أن يعلموا طلابهم كيف يردون على المبتدعة الذين يحرفون أو يؤولون المعاني. إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، تقول نعم، يقول فكيف ينزل؟ كيف ترد عليه؟ تقول إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنحن تأدبنا مع قوله وتأدبنا أيضا مع أمره، تأدبنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، وأيضا تأدبنا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا نحن أفضل من الصحابة، الصحابة يحبون العلم أكثر منا ويحبون العلم أشد من منا، ولذلك ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كيف ينزل الله، الرسول قال ينزل، ما في أحد منهم قال كيف ينزل يا رسول الله، ما في أحد منهم قال عندنا هنا في السعودية ثلث الليل يختلف، في أمريكا ثلث الليل يختلف، فكيف ينزل ربنا؟ نقول إذا جاء ثلث الليل الأخير كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله ينزل نزولا حقيقيا. إذا قالوا إنه إذا كان نزول حقيقي فهذا تعدد الأجزاء، لا، نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فأخبرنا الرسول أنه ينزل ولكن لم يخبرنا بكيفية النزول. وكذا كل بقية الصفات، إذا قرأت في بقية الصفات معنى إذا قرأ قوله تعالى الله على العرش استوى أو المجيء ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ذكر الله في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، فإذا أخبرك ربك بصفات أنه استوى على العرش أو أنه يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق، وكذلك أيضا الصفات الخبرية نثبت، إذا أخبر الله بشيء نثبت، لأنه لا يعقل إخوان أن يكون إله وليس له صفات، كخالق ولا يكون له صفات، مدبر سميع عليم عنده جنة ونار وكلفنا ولا يكون له صفات، هذا ليس من المعقول. لكن من هو الذي يخبرنا بصفات الله؟ هو الذي يخبرنا بصفاته، لأننا لا ندركها ولا نعلم عنها شيئا إلا إذا أخبرنا، فإذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أخبار عن صفاته الخبرية، أخبرنا في القرآن الكريم أنه له وجه، أخبرنا أن له يد، أخبرنا أن له قدم وساق وعين، كل هذه نثبتها ونصدقها، لأن كل ما في القرآن صحيح، كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن صحيح، فنحن نثبتها حقيقة لله عز وجل، لكن لا نتكلم عن الكيفية، لا نقول كيف كذا، وإنما نثبت ما أخبرنا الله عنه ولم يخبرنا عن كيفيته. ولذا كل شيء يا أخوان في هذه الدنيا، كل شيء في هذه الدنيا لا تدرك كيفيته إلا بأمور، ما يمكن أن ندرك شيئا ندرك كيفيته إلا بأمور. أولا، هل شاهدته؟ يعني مثلا إنسان عنده سيارة وتكلمت عن سيارته، هل شاهدت السيارة؟ لا، ما شاهدته، إذن ليس لك قول في هذا، فلا تدرك الكيفية إلا بالمشاهدة أو بمشاهدة النظير المساوي. إذا كان نظير مساوي مثل هذه الشجرة أو مثل هذه السيارة أو الخبر الصادق، هذه طرق ثلاثة، لا تدرك كيفية الأشياء إلا بمشاهدتها، مشاهدة النظير المساوي الخبر الصادق. كل هذه الطرق الثلاث منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. ولذا عرفنا أيها الإخوة هذه الأمور التي بها الإدراكات التي ندركها بأنفسنا أو نشاهدها أو ما إلى ذلك. ولذا لو جاءك واحد وسألك كيف سيارة فلان، فلا يمكن أن تصف كيفيتها إلا إذا كنت رأيتها أو رأيت نظيرها أو أخبرك إنسان صادق عنها بأن كيفيتها كذا وكذا. هذا عام في كل شيء، كل شيء الشيء لا يمكن إدراك كيفيته إلا بإدراك الكيفية نفسها، بمعنى المشاهدة أو إدراك الكيفية بنظيره أو الخبر الصادق، وما فيه أخبار صادقة أحسن من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الثلاث كلها منتفية في صفات الله، فنحن لم نشاهد ذلك ولم نشاهد له نظيرا، ولم يخبرنا صادق عن ذلك لا في الكتاب ولا في السنة عن الكيفية، لكن أخبرنا عن الصفة، فوجب علينا أن نتوقف عند الخبر الذي أخبرنا به. يعني مهما قدرت، يعني القرآن أثبت أن الله له وجه، فمهما قدرت من كيفية الله، كيفية وجه الله، الله أجل وأعظم، ثم أي كيفية تقدرها فأنت مخطئ، لأنك لم تشاهد ولم تشاهد النقيض ولم تخبر عنها، فإذا تكون كاذبا. ولذا يقول علماؤنا رحمهم الله أنهم يدعون إلى الكف عن التصور لصفات الله عز وجل، لا تتصورها، أي لا تتصور كيفيتها، لأنك في النهاية تكون عاجزا عنها، ولا بد أن يفضي بك هذا التفكر إلى أمر قد يخرجك من الدين وأنت لا تعلم. ولذا علماؤنا رحمهم الله يقولون أثبتوا ما أخبرها الله، ما أخبر الله به ورسوله في الصفات، وتوقفوا عن الذي لم يخبركم الله ورسوله عن هذا. يفكر الإنسان في المعنى، المعنى ممكن يفكر فيه ولا بأس، أما أن تفكر في الكيفية والحقيقة فهذا شيء لا يمكن الوصول إليه. ولذا يا إخوان الأدلة العقلية أضاعت كثير من الناس، والأدلة العقلية ما وصلت عند بعض علمائنا إلا متأخرة، الفلسفة وعلم الكلام وما إلى ذلك، فبدأوا يتكلمون في العقليات وتركوا النصوص. لكن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب المتوسط، ما فيه كلفة ولا فيه صعوبة، أثبت الله له شيء. لو أخبرك إنسان أن فلان أعمى وهذا عندك صادق، تقول نعم، وأنت تعلم معنى الأعمى، كيف الأعمى، أو فلان أعرج، فكيف أنت تعرف كيفية. فصفات الله معانيها واضحة، فالإيمان بالاستواء واجب، على العرش استواء، نقول الإيمان به واجب. لماذا يكون واجبا؟ لأنه لو أخبرني صادق أثبت ذلك، لكن أخبرني ربي سبحانه وتعالى، فكيف لا يجب علي أن أعترف به؟ فالاستواء على العرش استواء واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب قبوله. ولذا ما نسأل إخوان عن الكيفية، كيف استوى، كيف استوى، هذا ما أخبرنا الله به، لكن أخبرنا أنه على العرش استوى. الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير القرون لم يكونوا يسألون عن هذه الكيفية، مع أنهم أحرص منا على العلم وعلى معرفة الله بأسمائه وصفاته، ولما لم يسألوا عنه علم أن الدين لله في ذلك أن نسكت عنه، كما سكت الصحابة رضي الله عنهم، فليس لنا أن نسأل. وكل هذا يقال في كل صفة من صفات الله، يعني إذا أثبت الله عز وجل أن له يد أو أن له وجه أو أن له قدم أو أن له هذه الصفات الخبرية، السؤال عنها بدعة. لو سألنا إنسان الله كيف ينزل، قلنا نقول هذا السؤال بدعة. كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، مع أن ثلث الليل يختلف، فيكون مثلا ثلث الليل في بلد وفي بلاد أخرى يكون نهارا أو أول الليل؟ نقول السؤال عنه بدعة، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدروه حق قدره، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه محيط بهذه الدنيا وأنه على كل شيء قدير. فنحن نقول السؤال عن هذا بدعة، فلا تسأل. تسألني عن شيء أنا جاهل فيه، أنا لا أعرف كيف استوى ربنا سبحانه وتعالى، لكنه أخبرنا أنه استوى، فنقول نعم استوى. لكن لو سألنا ما معنى استوى، نقول نعم استوى، نرجع إلى اللغة العربية ونقول علا وارتفع. إذا فتحنا القاموس وجدنا أن معنى استوى علا وارتفع. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون لو أن الإنسان أخذ برأي هؤلاء السلف ليكون أريح له، لا بالنسبة لنفسه من الإيرادات التي يريدها عليك الشيطان والشبه، ولا بالنسبة لغيرك. أما لنفسك فتقول لنفسك لماذا تتكلمين بشيء لم يتكلم من هو أحب إلى الخير منك، وبالنسبة لغيرك أيضا تدحره وتقول هذا بدعة. ولم يسأل الصحابة عنه وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا، ولو كان هذا من الأمور التي لا يتم إيماننا وعقيدتنا إلا بها لبينه الله عز وجل. المهم يا أخوان، صفات الله نثبتها ونقول إن الله أثبتها، لكن الكيفية لا يمكن أن نقدرها، لا يمكن أن نقدر شيئا لذات الله وصفاته. يعني مثلا إذا قال إنسان كيف يد الله، أي كيفية تقدرها؟ الله أعظم، الله أعظم، ولا يمكن أن تحيط به. ولذا قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، أي مهما قدرت تصورا أو نطقا لليد التي أضافها الله لنفسه لا يمكن أن تحيط بها، ولذا الله أعظم من ذلك. وكما قال عز وجل السماوات السبع مطويات بيمينه، يسأل الإنسان كيف يمينه، السماوات السبع طويلة كثيرة، لماذا تدخل نفسك في متاهات؟ لا تدخل نفسك في متاهات، شيء ما أخبرك الله به، قل الله أعلم. وهذا السؤال عنه بدعة. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن هذا ما رد عليه إلا أنه قال أنت رجل مبتدع، تأتي بشيء لم يسأل عنه من هو أحسن منك وأعرف. ولذا يجب على المسلم أن يبتعد عن مسألة التمثيل. ولذا بعض المبتدعة الممثلة الذين يقولون صفات الله عز وجل مثل صفاتنا كانوا فرقة من الفرق، لكنهم انتهوا، ما بقي أحد من هؤلاء الممثلة يقولون إن صفات الله مثل صفات البشر، لأنهم وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يصفوا الله بهذه الصفات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يجب علينا أنه لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. عندنا قاعدة ترد على جميع الفرق المبتدعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نقول إذا كان كذا كان كذا، أي مثل الذي يقول إذا نزل الله إلى السماء الدنيا. يعني للأسف بعض من الناس سأل السؤال الأول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وأيضا في سورة الفجر إذا جاء ربك والملك صفا صفا. فهنا يقول كيف ينزل، لو أننا قلنا كيف ينزل لأتانا بسؤال آخر، هل ينزل معه العرش أو يبقى العرش فارغا؟ ولذا لا نشغل أنفسنا بأشياء كما يقول بعض الناس من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. ولذا اتباع للعقل في مثل هذه الأمور نهينا عنه، فنحن متبعين لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا القول الراجح في هذه المسألة وهي مسألة الصفات، نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات، لسنا أعلم من الله ولسنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته نثبته وما نفاه ننفيه. ولذا بعض من العلماء تكلم كلام طويل، هل ينزل الله سبحانه وتعالى بعرشه أو يترك العرش، هذه من سمات المخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. ولذا طريق السلامة في مثل هذه الإمساك، لأنه يسعنا ما يسع من هم أفضل منا وهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا يروى عن بعض العلماء القدامى أنه كان له اجتهادات وكلام، لأنه من علماء الفلسفة والكلام، فتكلم في العقيدة كلام كثير وكان له أتباع كثير. وفي آخر حياته يقول الآن أموت كما تموت العجائز، لأنه تعب ما وصل إلى نهاية في التفكير. لكن الإنسان الذي يريح نفسه إذا جاء يوم القيامة وسأله الله لماذا لم تتكلم في الصفات، ما هو جوابك؟ جواب: يا رب أنت أخبرتني بشيء وقبلته، ولم تخبرني بذلك وقبلته. هذا هو المطلوب أيها الإخوة. ولذا قاعدتنا التي قبل يومين تكلمنا عنها: لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، لا بد أن المعاني مطلوبة. ولذا بعض من الناس الذين يسمون أنفسهم السلفيون يقولون نحن السلف، وهم مذهب المفوضة. معنى المفوضة يعني يفوضون علم معاني آيات الصفات، يفوضون ما يقولون ليس لها معاني، ليس لها معاني، ويقولون هذا هو مذهب السلف. لكن هذا ضلال وغير صحيح، وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. السلف رضوان الله عليهم إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى. وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، أحيانا من كلامهم في الإجمال أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق قبل قليل عن الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. ولذا يا إخوان الذين يفوضون يقولون ما معنى هذا؟ مثلا الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، هؤلاء المفوضة تسألهم ما معنى استوى؟ يقول ما أعلم. سبحان الله، نحن قلنا كل ما في القرآن معناه معلوم، لا بد أن نعرف، لأنه نزل بلسان عربي مبين وأنه نزل بلغة العرب. ولهذا المذهب مذهب المفوضة الذين يقولون لا نفهم معاني القرآن، هؤلاء ضلوا يا إخوان. وفيه اتهام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن ألا يفهم معانيه؟ بلى يفهم معانيه عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن إنما أنزله الله لنفهمه، لكن منا من يفهم بعض معاني الآيات والآخر لا يفهمها. ولذا نعلم أن الذين يقولون نحن أهل التفويض، إذا كان التفويض في الكيفية نقول نعم، أما إذا كان التفويض في المعنى نقول خطأ، كل ما في القرآن معناه مفهوم. الوجه معروف، اليد معروفة، القدم معروفة، وكل شيء ذكره الله عز وجل من الصفات فإنه معروف. ولذا لو قلنا إن مذهب السلف هو التفويض، أي تفويض المعنى، لزم من ذلك أن يكون أهل التأويل خيرا منهم وأحكم وأعلم. ولذا ورد في أقوالهم يقولون طريقة السلف أسلم، طريقة السلف أسلم، هذه نوافقهم أنها صحيحة أسلم، لكن يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم، لا نوافقهم عليه، بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. ولذا لا نقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أفضل القرون وخير القرون، علماؤهم وغير العلماء طريقتهم هي أعلم وأحكم وأسلم. ولذا قالوا الخلف أعلم من السلف، لأن من يقول معنى النص كذا أعلم ممن يقول لا أدري. ولذا كل هذه ردود على المفوضة، المفوضة الذين يقولون الله، يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات لا نعلم معناها، وهذا من أعظم القدح في الله عز وجل وفي كتابه وفي أمة الإسلام، أن تكون هذه الأمة غير فاهمة معنى ما وصف الله به نفسه، وأن ينزل الله علينا كتابا لا نفهم معناه. ما هي الفائدة، ما هي الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إلا فائدتها؟ ولذا نقول هذا المذهب مذهب المفوضة الذين يقولون إنهم السلف، هذا خطأ وليسوا من أهل السلف. والسلف الصالح هم يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى. أما الذين يفوضون في المعنى والكيفية ويقولون نحن أهل تفويض فقد أخطأوا، وهم شر المبتدعة، هم شر المبتدعة. ولذا فتحوا الباب للكلاميين والعقلانيين أن يتكلموا بهذا الكلام الطويل. ولذا أي ملحق أو أي يقول ما الفائدة في القرآن، ما نفهم معناه، تعالوا افهموا كلامي أنا. وهذا مما حدا ببعض العلماء، هداهم الله أن يقدموا العقول على النصوص، يقدم القاعدة التي قعدوها في مذهبهم على النصوص من القرآن والسنة، وهذا لا يجوز. نصوص القرآن والسنة مقدمة على عقولنا، وقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على عقولنا. ولذا نعترف أن القرآن من أوله إلى آخره ليس فيه تعارض، وأنه متشابه في الحسن والتنظيم، وأن القرآن الكريم أنزله الله لهدايتنا، فلا بد أن نفهم معناه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الرسل كانوا يفهمون معاني الكتب التي أنزلت إليهم ويعملون بها، لأنها هداية وإرشاد. فيجب علينا أيها الإخوة هذه العقيدة اليسيرة، ما هي؟ كل ما في القرآن معناه مفهوم في الصفات وفي غير الصفات. وأيضا نعرف أن مذهب المفوضة الذين يقولون نحن نفوض في الكيفية والمعنى خطأ، وليسوا من أهل من السلف الذين يقولون نحن عقيدتنا عقيدة السلف، لأن السلف يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى، المعنى يفهمونه ويعلمونه ويثبتونه حقيقة، وأما الكيفية فعلمها عند الله عز وجل. وعذرهم يقولون الله أنت يا رب أخبرتنا بهذا ولم تخبرنا بذلك، فنحن آمنا وصدقنا وأطعنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ويقرأ لنا الشيخ مشهور بعض الكلمات من كلام المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية، ف فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا. يفسر نزولها هنا بمعنى نزول الأمر أو الرحمة أو الملك، ولكنه يورد السؤال عن الكيفية من أجل إحراج من يثبت النزول الحقيقي. وقد قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فدليلنا على ذلك هو عدم الدليل، وهذا أمر غيبي لا يمكن أن نتكلم فيه. وكذلك في بقية الصفات كالاستواء على العرش والمجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وكذلك الصفات الخبرية كالوجه واليد والقدم والساق والعين، فهذا لا يجوز لنا أن نتكلم فيه عن كيفيته، لأن الله أخبرنا عنه ولم يخبرنا عن كيفيته. قوله: فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له. الشيء لا يمكن إدراكه إلا إذا أدركناه بأنفسنا أو شاهدنا نظيره أو أخبرنا صادق عنه. ولهذا لو سئلت كيف سيارة فلان، فلا يمكن أن تصف كيفيتها إلا إذا كنت رأيتها أو رأيت نظيرها أو أخبرك إنسان صادق عنها بأن كيفيتها كذا وكذا. هذا عام في كل شيء، أن الشيء لا يمكن إدراك كيفيته إلا بإدراك الكيفية نفسها، بمعنى مشاهدتها أو إدراك الكيفية بنظيره أو الخبر الصادق عنه. وهذه الثلاث كلها منتفية في صفات الله، فنحن لم نشاهد ذلك ولم نشاهد له نظيرا ولم يخبرنا صادق عن ذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، فوجب علينا أن نتوقف. هذا صحيح، فمهما قدرت من كيفية فالله أجل وأعظم، ثم أي كيفية تقدرها فإنك كاذب، لأنك لم تشاهد ولم تشاهد النقيض ولم تخبر عنها، فإذا تكون كاذبا. ولذلك أدعوكم إلى الكف عن التصور لصفات الله عز وجل ولا تصورونها أي كيفيتها، لأنكم عاجزون عن هذا. ولا بد أن يفضي بكم هذا التفكر إلى أمر قد يخرجكم عن دينكم من دينكم وأنتم لا تعلمون. دعوا هذا وفكروا في المعنى ولا بأس، أما أن تفكر في الكيفية والحقيقة فهذا شيء لا يمكن الوصول إليه. فالإيمان بالاستواء واجب، وذلك لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فوجب قبوله، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يسألون عنه مع أنهم أحرص منا على العلم وعلى معرفة الله بأسمائه وصفاته، ولما لم يسألوا عنه علم أن الدين لله في أن الدين لله في ذلك أن نسكت عنه كما سكت الصحابة رضي الله عنهم، فليس لنا أن نسأل، وهكذا يقال في كل صفة من صفات الله. إن السؤال عنها بدعة، لو سألنا إنسان كيف ينزل الله قلنا السؤال بدعة، فإن سأل سائل كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر، مع أن ثلث الليل يختلف، فيكون مثلا ثلث الليل في بلد وفي بلاد أخرى يكون نهارا أو أول الليل. الجواب
إذا قال لنا أحد مذهب السلف هو التفويض، نسأله ما معنى هذا التفويض، ماذا تقصد بالتفويض؟ فقال أفوض المعنى والكيفية لله عز وجل، أقول الله أعلم بها، كما يقول بعض المفسرين الله أعلم بمراده من الحروف المقطعة، يقول المفوضة هذا مذهب السلف التفويض الذي لا يعلم المعنى ولا يعلم الكيفية، نقول إذن أنت كذبت على السلف ولست من السلف. ما هو مذهب السلف؟ مذهب السلف إثبات المعاني وفهمها ونشرها بين الأمة، لكن يقفون عن الخوض في الكيفية، الكيفية لا يتكلمون عنها. لماذا؟ لأن وردت آيات وأحاديث أن الكيفية غير معلومة، لا عن طريق السمع ولا عن طريق العقل، بل إن السمع والعقل كلاهما يدل على أن العلم بالكيفية مستحيل. وإذا أخذنا بهذه الطريقة وعرفنا طريقة السلف أنهم يفهمون المعاني والكيفية لا يفهمونها لأن الله لم يخبرنا بها، ليكون هذا سلامة لصدورنا وطريقة مشيا على الطريق الصحيح. وهذا مذهب السلف أنهم يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعاني. فانتبهوا يا إخوان، لأن هؤلاء المفوضة الذين يفوضون بالكيفية والمعاني هم شر المبتدعة، هم لأنهم فتحوا الباب لكل المبتدعة وقالوا ما دام أن هذا مذهب السلف أنهم يقولون كل شيء الله أعلم به، إذن القرآن كي لا يفهم، القرآن لماذا أنزله الله نحن لا نفهمه، لأن المفوضة يقول لا نفهم معناه، وهذا خطأ أيها الإخوة. فالمهم أننا يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم أن له معاني مفهومة وواضحة، وإذا أخبرنا الله عن شيء عن صفاته بشيء فنحن نثبته كما أخبر ولا نكيف ولا نعطل، نقول ليس لربنا صفات، هذا خطأ. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.